بسم الله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا في رحاب هذه السورة المباركة، سورة البقرة، وحديثنا اليوم عن قصة البقرة التي سميت بها هذه السورة المباركة. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون يقول تعالى في هذه القصة التي حصلت في بني إسرائيل يقول واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله تبارك وتعالى للمقتول ونصه على من قتله منهم واذكروا هذه القصة وما فيها من النعمة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقد وردت قصص كثيرة عن بني إسرائيل في هذا الموضع ساقها بعض المفسرين بتوسع وحشو والبعض الآخر نقل منها القليل ما ورد عن المفسرين من المسلمين كعبيدة السلماني قد روى عنه الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره أنه قال في تفسير هذه القصة كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله يعني طمعا في ميراثه من عمه فقتل عمه ثم حمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يصيح ويبكي عمه ويتهم هذا الرجل البريء، حتى كاد أن يحصل بينهم قتال وفتنة. فقال ذو الرأي منهم: على ما يقتل بعضكم بعضا؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم. فأتوا موسى عليه الصلاة والسلام فذكروا له ذلك، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لما أخبروا موسى بهذه الواقعة قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لتتبينوا القاتل. وكان الواجب عليهم المبادرة إلى امتثال أمر رسول الله وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض، فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ فقال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه والكلام الذي لا دليل عليه، وهذا من أكبر العيوب التي تزري بالعقل والدين. فصاحب الفضل وصاحب الرسالة والنبوة لا يمكن أن يتكلم بكلام هذه صفته، لأن هذا صفة غير العقلاء من الناس. فلما قال لهم موسى ذلك علموا أنه صادق فيما يقول، لكنهم أكثروا من الاعتراض والتشديد، فلو أخذوا بقرة من البقر أدنى بقرة وذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا، فشدد الله عليهم حتى انتهوا إلى بقرة على الوصف التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا فيما ذكر أهل التفسير، فذبحوها فضربوه ببعضها، ضربوا ذلك الميت ببعضها فأحياه الله، فقالوا له: من قتلك؟ قال: هذا، وأشار إلى ابن أخيه، ثم رجع ميتا، فلم يعط من ماله شيئا، ولم يورث قاتل بعد. لما أمرهم بذبح البقرة كما قلنا شددوا، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما سنها، ما عمرها؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض. الفارض هي البقرة الكبيرة الهرمة، ولا بكر، يعني ليست أيضا صغيرة لم يطرقها الفحل، وإنما هي وسط من الدواب، وهو أحسن ما يكون من الدواب، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، يعني متوسطة بين السنين المذكورين، وهما الصغر والكبر، فافعلوا ما تؤمرون، واتركوا هذا التشديد والتعنت لكنهم لم يأخذوا بكلام رسولهم عليه السلام، فعادوا إلى السؤال مرة أخرى، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما لون هذه البقرة؟ فقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، بقرة صفراء فاقع لونها، يعني صافي لونها، ليس فيه ما يشوب ذلك اللون، تسر الناظرين، تعجب الناظرين إذا نظروا إليها من حسنها وجمالها. ولم يكتفوا بذلك، بل عادوا إلى السؤال أكثر وأكثر، وكلما شددوا شدد الله عليهم في الأوصاف، وضيق عليهم في النعوت التي لا توجد في كثير من الدواب. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقر تشابه علينا، أن البقر متشابه وكثير، فميز لنا هذه البقرة وصفها لنا وجلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وقد قال بعض أهل التفسير لولا أنهم قالوا إن شاء الله لم يهتدوا إليها أيضا. فهذا التشديد بكثرة الأسئلة يخالف حال المؤمنين الطائعين المستجيبين المنقادين لله ورسوله عليه السلام. الواجب على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا ألا يتردد وألا يتخير، وإنما يقول سمعت وأطعت وينقاد ويمتثل. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نزلت الآيات بادروا إلى امتثالها والعمل بها، وقد مدحهم الله تبارك وتعالى بذلك، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، بقوله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأما الاعتراض على أوامر الله فهذا خلاف حال المؤمنين، وقد ابتلي بعض المسلمين اليوم بمثل هذه الخصلة، فإذا حدث بالأمر من أوامر الله أو النهي من النواهي قال معترضا لماذا أمر الله بذلك، ما الحكمة في أمر الله بذلك، وأخذ يجادل في أمر الله، والواجب عليه أن يمتثل أولا وأن يقول سمعت وأطعت، ثم لا بأس إذا امتثل الأمر واستجاب أن يقول هل من حكمة في ذلك، ولا يعلق الاتباع والطاعة والعمل على معرفة الحكمة. بل لو حرم الله علينا شيئا من الطيبات التي تحبها أنفسنا لوجب علينا أن نسمع ونطيع، لأن هذا ابتلاء الله تعالى للناس، أنه خلق الناس وابتلاهم بالأمر والنهي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليختبركم، فالاختبار واقع بالأمر والنهي، فمن سمع وأطاع فقد نجح في الامتحان، ومن اعترض وأعرض وأدبر فقد سقط في الامتحان أو رسب في الامتحان. فهؤلاء القوم أكثروا من الاعتراض وشددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم، فقال الله تعالى مجيبا لهم على لسان رسوله: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني ليست مذللة بالحرافة، ليست من الدواب التي تجر المحراث وتذلل بذلك، ولا تسقي الحرف، يعني لا تسقي في الساقية، وهذا يدل على أنها مكرمة ومعززة وحسنة المنظر والهيئة، لأنها لم تتعب في الحراثة ولا في السقي، مسلمة لا شية فيها، مسلمة يعني لا عيب فيها، خلقها تام لا نقص فيه. وقيل مسلمة لا شية فيها يعني لا بياض فيها ولا سواد، بل هي صفراء ليس فيها لون يخالف هذا اللون، بل لونها واحد بهيم كما قال أهل التفسير. مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن بينت لنا، والله لقد بين لهم الأمر من أوله، ولكن هذا من جهلهم، فإنهم قد عرفوا أمر رسول الله من حين أن قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم أخذوا أي بقرة لحصل المقصود، ولكنهم اعترضوا وأكثروا من الأسئلة، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني كادوا ألا يفعلوا، كادوا ألا يذبحوا هذه البقرة، ولم يكن الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح، فإنهم ما كادوا يذبحوها أو يذبحونها إلا بعد الجهد، وهذا من الذم لهم وبيان أنهم متعنتون متشددون. ومن هذا يؤخذ أيها الإخوة أن السائل إذا كان قصده من السؤال مجرد التعنت والتشديد أو مجرد إظهار علمه على الآخرين أو مجرد الطعن في المسؤول أو في العالم أو مجرد الاعتراض لا طلب العلم والفقه، أن هذا مذموم وأن هذه خصلة مذمومة مرغوب عنها. فالواجب على المسلم أن يسأل تفقها وأن يسأل تعلما وأن يسأل ليزداد إيمانا إلى إيمانه وعلما إلى علمه. وأما السؤال للاعتراض أو للتشويش أو للطعن في المسؤول أو ما أشبه ذلك، فهذه مقاصد رديئة ينبغي لطالب العلم أن يتنزه عنها. وقد ذم الله تبارك وتعالى أهل الكتاب في هذا الموضع بهذه الخصلة، أنهم أكثروا من الأسئلة ولم يكن لهم غرض إلا التعنت والتشدد وعدم الرغبة في الاستجابة. وقال بعض المفسرين: ما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها أو ارتفاع سعرها. وفي هذا نظر، رد هذا القول ابن كثير وغيره، والراجح هو القول الأول أنهم ما كادوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا معترضين متعنتين. فلما ذبحوها قال الله لهم اضربوا القتيل ببعضها، اضربوا القتيل ببعضها، قال جل وعلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري في قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني اختلفتم فيها، اختلفتم في من قتل هذه النفس، فصار كل قوم يتهم الآخر أو يتهم الآخرين، فهذا يقول أنتم قتلتموه، ويقول الآخرون بل أنتم قتلتموه، فحصل الاختلاف وكاد أن يقع بينهم الاقتتال. والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني ما كنتم تخفونه وما كنتم تغيبونه فإن الله تبارك وتعالى أظهره، والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال المسيب ابن رافع ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات، يعني بيت داخل بيت داخل بيت في سبعة أبيات، ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وتصديق ذلك في كلام الله والله مخرج ما كنتم تكتمون. فالله تعالى يلبس الإنسان لباسا من جنس عمله، من جنس قوله وفعله، فإن كان قوله وعمله حسنا ألبسه الله تعالى لباس التقوى، وألبسه لباس الهيبة والمحبة في قلوب المؤمنين، وإن كان عمله سيئا وقوله سيئا ولو في الباطن فإن الله تعالى يبدي ذلك على صفحات وجهه وفلتات لسانه، نسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة والستر. فقلنا اضربوه ببعضها، أي اضربوا هذا القتيل ببعض البقرة بعضو منها، إما كان عضوا معينا وإما أي عضو منها، ولم يعين الله سبحانه وتعالى هذا العضو، ولما أهمل الله تعالى ذلك علمنا أنه ليس لنا في تعيينه فائدة فنعرض عنه ولا نخوض فيها ونكثر من الكلام فيه، لأن المعجزة حاصلة وخرق العادة حصل بضرب الميت بأي عضو من أعضاء هذه البقرة، فأبهم الله تعالى هذا العضو ولم يأتنا من طريق صحيح بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. فلما ضربوه ببعضها أحياه الله، أحيا الله تعالى ذلك الميت وأخرج ما كانوا يكتمون، فأخبر بقاتله فقال قتلني فلان، أخذوا عضوا من أعضائها أو عظما من عظامها فضربوا به القتيل، فرجعت إليه روحه وسمى لهم قاتلة ثم عاد ميتا كما كان. قال عز وجل وهم يشاهدون ذلك كله، يشاهدون كيف أحياه الله، قال كذلك يحيي الله الموتى. هذا تنبيه من الله تعالى على قدرته على إحياء الموتى. فجعل الله تعالى هذه المعجزة حجة له على المعاد وعلى إحياء الموتى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في مطلع هذه السورة في 4 مواضع حججا على إحياء الموتى. الموضع الأول هذه القصة، والموضع الثاني قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وسيأتي الكلام عنها، وقصة إبراهيم والطيور الأربعة هي الموضع الثالث، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم هو الموضع الرابع الذي ذكره الله تعالى في هذه السورة العظيمة، وفيها تنبيه على قدرة الله عز وجل على إحياء الناس. كذلك ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين إحياء الأرض بعد موتها وإحيائه للموتى، كما يقول سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب إلى آخر الآية. وقال سبحانه وتعالى: كذلك النشور، يعني كما يحيي الله الموتى كذلك النشور. وقد ورد في حديث أبي داود الطيالسي عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل قاحل ثم مررت به خضرا؟ قال: بلى. قال: كذلك النشور، أو قال: كذلك يحيي الله الموتى. فهذا الصنع حجة لربنا سبحانه وتعالى على المعاد، وفاصلا على ما كان بينهم وبين غيرهم من الخصومة والعناد. لهذا قال: لعلكم تعقلون، يعني هذا عن ربكم، وتعلمون أنه يحيي الموتى فتنزجرون عن فعل المعاصي وتقومون بأداء الطاعات استعدادا لذلك اليوم الذي يحيي الله تعالى فيه الموتى. وقد استدل أصحاب الإمام مالك في هذه القصة على أن قول الجريح فلان قتلني يعد لوثا، واللوث هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتله، أو يشهد شاهدان، أن يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أن يشهد شاهدان على أن بين القتيل وبين بين هذا المتهم بالقتل أن بينهما عداوة، أو يشهد شاهدان أنه قد حصل تهديد منه له أو نحو ذلك. واللوث هو من التلوث، يعني التلطخ. فهذا القتيل لما سئل حين أحياه الله من قتله قال: قتلني فلان، فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر إلا بالحق ولا يتهم في هذه الحالة. ويمكن أيضا الاستدلال لذلك بحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها على أوضاح من الذهب تلبسهما أو تلبسها في يدها فربخ رأسها بين حجرين فجيء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في الرمق الأخير فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان وهي لا ترد حتى ذكر اليهودي فأومأت برأسها أن نعم فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف بقتلها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربى رأسه بين حجرين وهذا من القصاص أن يقتل القاتل بما قتل به المقتول فإن كان قد قتله بهذه الصورة قتل بها وإن كان قتله بالسيف قتل به وإن كان قد ألقاه من شاهق قتل بذلك فيفعل به مثل ما فعل بالقتيل وأما الجمهور فلم يجعلوا قول القتيل لوثا جمهور العلماء لم يجعلوا قول القتيل لوثا وإنما اشترطوا لذلك البينة أو الشهود البينة أو شهادة الشهود قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم يا بني إسرائيل من بعد ما شاهدتم من آيات الله العظيمة وإحيائه الموتى فلم تؤثر فيكم هذه المعجزات وهذه البينات وهذه المواعظ البليغات بل قست قلوبكم والعياذ بالله يعني اشتدت وغلظت صارت غليظة قاسية لا تتأثر بالمواعظ والتذكير ولا تنقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا ولم يقل الله سبحانه وتعالى فهي كالحديد ولم يقل فهي كالرصاص ولم يقل فهي كالنحاس وإنما قال فهي كالحجارة لأن الحديد والنحاس والرصاص وما أشبه يذوب بالنار ويسيل فهي كالحجارة الشديدة القاسية التي لا علاج للينها والعياذ بالله أو أشد قسوة من الحجارة فإن من الحجارة ما يتفجر منه العيون بالأنهار الجارية ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن عينا جارية وإن منها لما يهبط من رأس الجبل فيسقط إلى الأرض من خشية الله وهذا مثال عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لخشيته كما قال عز وجل يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وقال مجاهد كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. يقول أن هذا كله أن هذا الأمر كله إنما يحصل من خشية الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن هذا من الأمور التي تدل على عظمة الرب تبارك وتعالى وعلى خشية المخلوقات له، وإن كانت جامدة وإن كانت من الجمادات. فبنو الإنسان والثقلان ينبغي أن يكونوا أشد خشية وأعظم خوفا من الخالق الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن للجمادات نوعا من الإرادات، كما جاء أيضا في سورة الكهف: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فنسب إليه سبحانه نوعا من الإرادة، وقال سبحانه وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. وقال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وجاء أيضا في صحيح البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر على جبل أحد قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وجاء أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جنب جذع نخلة، ثم صنع له المنبر فحن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد. فهذا كله يدل على أن لهذه الجمادات نوعا من الإرادات أو نوعا من الإحساسات يليق بها وبخلقها، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. وما الله بغافل عما تعملون، وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى أشد الوعيد، فإنه جل وعلا لا يغفل عما تعملون، بل هو عالم بها، حافظ لصغيرها وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبهدي سيد المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. بارك الله فيك يا شيخ. شيخنا جزاك الله خير في آخر آية، هل نقول أنه هو السبب الشرعي يعني كما قال مجاهد السبب الشرعي للحجارة يعني تسقط من الجبال هو خشية الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أيضا سبب حسي
الأرضية، هل هذا قول صحيح؟ الحمد لله. وبعد، فقد ذكر بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى قد تتزلزل الأرض أحيانا من خشيته، أو قد يأمر ملك الجبال بأن يزلزل الأرض، فيمكن القول أن هذا يقع تارة وهذا يقع تارة. القلوب لا شك أنها تلين بذكر الله سبحانه وتعالى، وكثرة ذكر الله عز وجل تلين القلوب، والاتباع لما أمر الله سبحانه وتعالى يعني الامتثال لأوامر الله والقيام بالواجبات وترك المحرمات، هذا من أعظم ما يثبت القلوب ويلينها ويجعلها مطواعة لربها سبحانه وتعالى. فالإنسان المتبع الذي لا يخالف تجد أن قلبه لينا، بخلاف الذي يعرف الحق ثم لا يعمل به، يعرف الواجب ثم لا يمتثله، يعرف الحرام ثم يواقعه، فهذا تكون فيه أنواع من قسوة القلوب والعياذ بالله. فهؤلاء القوم من بني إسرائيل لما رأوا هذه المواعظ الكبار وهذه الآيات البينات والدلائل الواضحات ثم أعرضوا عنها عمدا وعنادا ولم يمتثلوا أمر الله، بل تعنتوا وجادلوا الرسول وخاصموا وخالفوا أمره، حصل لهم هذا المرض. فالمرض الذي ذكره الله تعالى ها هنا حاصل بسبب المعاصي وبسبب مخالفة الرسل وعناد الله ورسوله. وأما الإنسان الذي يتبع قول الله تعالى وقول رسوله ويحافظ على الواجبات قدر ما استطاع ويضيف إليها أنواعا من المستحبات والقربات ويمتثل بترك أيضا المحرمات، فهذا تجد فيه لين القلب وتجد فيه الرحمة وتجد فيه أيضا محبة الخير للآخرين. وأما من نسي الله فإن الله تعالى ينسيه نفسه فلا يكاد يرحم حتى نفسه. نجد أن بعض العصاة لا يرحم أحدا، حتى نفسه التي بين جنبي لا يرحمه، بل هو عدو له. ولهذا قد يحتاج إلى من يحجز بينه وبين نفسه، أن يمنعه من أن يضر نفسه وأن يأخذ على يديه. وهكذا العقوبات الشرعية والحدود الشرعية هي روادع للنفوس الضعيفة التي تريد أن تفعل ما يضرها وما يضر غيرها. فربنا سبحانه وتعالى وضع الشرائع حماية للناس وحرم علينا المحرمات ليس بخلا علينا، وإنما محبة للخير لنا ولصلاحنا ولدوام بقائنا على ما يحب سبحانه وتعالى ويرضى. يعني التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ التبرع بالأعضاء بعد الموت مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهي من المسائل العصرية الجديدة. فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك إذا كان بإذن الميت أو بإذن أهله، وفي حين أن بعض أهل العلم منع من هذا لكونه يؤدي إلى التمثيل بجثمان المسلم بعد وفاته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، ففي ذلك نوع من الاعتداء على الميت. فالأحوط والله أعلم هو البعد عن هذا الأمر، ولو أوصى به المسلم فالأولى أن تصان يعني جثته عن هذا الأمر.
المسلم
إذا كان الكافر قد أوفى بذلك فلا مانع، إذا كان في مصلحة فلا مانع في هذا الأمر. عليكم السلام ورحمة الله.
لم يتيسر لي الأمر أن أعطى عن ابني في يوم السابع ولا في الرابع عشر ولا في الواحد والعشرين، فهل يعني هل يجوز لي أن أعطى عنه الآن، وهل تكون هل تبقى هذه العقيدة يعني في مكررات اليوم السابع؟